آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل كما نبدأ دائما، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه جهاد الكافرين امتثالا لأمره وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع آيات سورة الحج، وما زلنا مع الأدلة النقلية والعقلية التي تثبت أن البعث حق. وبتناولنا لهذه القضية الهائلة، قضية الدلائل النقلية والعقلية التي تدل على أن البعث حق، فإننا أصحاب منهج، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون متبعين لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا المنهج. فظل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 13 عاما في مكة يؤصل في هاتين القضيتين، قضية لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والقضية الثانية البعث حق أو الآخرة حق. ولم يغادر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هاتين القضيتين حتى انتقل الانتقال المبارك بالهجرة المباركة إلى المدينة لكي يؤسس الدولة ويقيم الأمة، بعدما أصل وأسس وقعد لهاتين القضيتين الهائلتين، قضية التوحيد على اعتبار، ونحن نتحدث في قضية التوحيد ونقول دائما إن هذا البرنامج وهذه الحلقات حلقات في التوحيد، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. ونحن منذ فترة ليست قصيرة، ليست بالقصيرة، نتحدث عن الآخرة وعن الدلائل العلمية العقلية والنقلية التي تثبت أن الآخرة حق. تحدثنا يعني في حلقات طويلة عبر آيات سورة الحج، وكان الخطاب من الله عز وجل مباشرة للذين لا يؤمنون بالبعث والذين في ريب من البعث، هكذا بوضوح: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن، يعني الخطاب كان واضح ولا لبس فيه ولا غموض، كأن الآيات كلها وكأن الآيات كلها تتحدث عن الدلائل. بعد ذلك بقى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. تحدثت عن الخلق من تراب في الأول خالص، تحدثت إن شاء الله بفضل الله علينا ونعمته، ثم تحدثت عن النطفة والعلقة والمضغة المخلقة وغير المخلقة، ثم ننتقل للنخلة الهائلة: وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيش، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت، وأنه على كل شيء قدير، أن ساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. في الحقيقة يعني وجدنا بفضل الله ونعمته علينا مماثلة ومشابهة بين الأرض الجرداء الميتة الهامدة، وفي سورة أخرى وترى الأرض خاشعة، وبين مسألة النطفة والعلقة والمضغة في الرحم، يعني تناسب جدار الرحم وتوضع فيه البذرة فتنمو البذرة، نطفة علقة مضغة، قصة طويلة اللي حضراتكم يعني سمعتوا كتير عنها، هي نفس القصة، قصة بذر البذرة في الأرض فتنبت أرض جرداء هامدة زي الرحم، وقت أن كان هامدا نزل عليه الماء فاهتز الرحم وأنبت هذا المخلوق المكرم المعظم اللي هو الإنسان. فهناك مماثلة ومشابهة عجيبة، يعني لا تغيب عن فطنة أحد ممن يتعاملون مع القرآن يعني، ونحن نتعلم. فيوجه القرآن الكريم الأنظار بذكر سورة مطابقة لكيفية خلق الإنسان ومراحل تطوره من واقع حياة الناس. الناس شايفة الأرض الميتة ديت كتير قوي، ترى الأرض هامدة وترى الأرض خاشعة. استخلاص العبرة على أمر المعاهد عن طريق المماثلة والمشابهة بحال الأرض الميتة اليابسة الجرداء التي سلبت خاصة الماء بفقدان هذا الماء بسبب الجدب أو القحط، ثم يبعث الله فيها الروح بسقيها الماء. قال تعالى وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أسلوب بديع. هذا استدلال آخر أن الله الذي يحيي النبات من الأرض، الأرض الهامدة، قادر على أن يحيي الأجسام بعد أن تصير رميمة. الله الذي يحيي النبات من الأرض الهامدة قادر على أن يحيي الأجسام بعد أن تصير رميمة. دليل عندهم عقول يعني، وعندهم قلوب تتلقى الهدية، إنما المعاند والمكابر هو حر بقى يعني. كما أن فيه حكمة أخرى تتمثل بتقريب قضية البعث لذهن الإنسان وكيفية حصوله. ولذلك يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، يقول كلاما بديعا، كلام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، يقول وفي جميع تلك الأطوار تمثيل لإحياء الأجساد المستقرة في الأرض. فقد يكون هذا التمثيل في مجرد الهيئة الحاصلة بإحياء الأجساد، وقد يكون في جميع تلك الأطوار بأن تخرج الأجساد من الأرض كخروج النبات. يا الله، كلام رائع. بأن يكون بذرها في الأرض ويرسل الله لها قوة لا نعلمها تشابه قوة الماء الذي به تحيا بذور النبات. الماء اللي هتنزل في آخر الزمان عشان تحيي الأجساد، نتكلم عنها إن شاء الله في حينها بإذن الله. وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا أول صورة بتشوف الأرض الهامدة، يعني أول صورة أرض مشققة ما فيش فيها مية. بعد كده هتشوف أن الأرض ديت، دي أول صورة في السياق، صورة الأرض وهي جرداء ميتة خاشعة. تصور الأرض دي بقى بعد ما ينزل عليها الماء فتنبت الزرعة والزيتون والنخيلة والرمانة ومن كل الثمرات. يعني سبحان الله، يا ريت الصورة دي تعرض يا سمعتز، صورة الأرض اللي هي، لأن هو فيه بعد كده لابد تقارن في ذهنك لما تنظر كده وتلاقي، يشوف بقى الأرض ديت شوف الارض دي الارض الهامدة هي بقى. تصور انت بقى لما تشوف بعد كده لما كن قدر لك انك تسير او تتمشى بين الحقول فتشوف الخضرة بقى او تشوف النبات الاخضر اللي طالع والزروع والثمار مختلفا الوانها. ادي المية نزلت عليها شوف بقى شكلها ايه. ها ان الذي احياها لمحيي الموت ولا ايه؟ مش دي صورة مشابهة مشابهة يعني تشابه عجيب جدا. ان مين اللي احيا الارض بعد موتها؟ عارفين عنوان الحلقة دي سر احياء الارض. مين اللي احيا هذه الارض؟ ان الذي احياها لمحيي الموت. ده في صورة اخرى يعني. شفت الفرق بين الارض الجرداء الميتة وبين لما نزل عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل الزوج البهيج. الثمار بقى اللي انت بتاكلها وتسر بها عينك ويسر بها ذوقك. لا يعني شويه كده سبتس يعني سيبدي شويه اديت نبته هنقول عليها فيما بعد. معنى اهتزت هنا يعني شويه حاجات لغويه كده اعجاز لغوي. هو زي ما قلنا دايما مش الاعجاز العلمي بس. القران كله معجز كل حرف في كل ايه في كل سورة في المصحف كله هذا الحرف إعجاز. في إعجاز لغوي زي ما قلنا وإعجاز تاريخي وإعجاز قصصي وإعجاز جغرافي وإعجاز جيولوجي وإعجاز كل ده إعجاز من إعجاز الخالق لخلقه. فمش الإعجاز العلمي بس زي ما نقول الإعجاز العلمي عشان اشتهر بس. اشتهر في العصر الحديث لغطرسة العلم واستكبار العلماء المعاصرين ان هم على كل شيء قدير. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا. فالاعجاز العلمي بس هو مشهور شوية لمن دول علشان اشتهر العلم يعني وعصر العلم. انما ايام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرون الخيرية وال 1500 سنة القرآن ظل معجزا والى الان والى يوم القيامة. هو معجز في كل شيء في نظمه في نسقه في لغته في بيانه. ولذلك يعني تلاحظون أننا بفضل الله ونعمته علينا ومنته علينا دائما نتحدث في الحلقات عن كل أوجه الإعجاز. فمعنى اهتزت هنا انتفضت وتحركت في رأي العين يعني اهتزت. بنشوف اهتزت فعلا يقال هز الشيء فاهتز أي حركه فتحرك بشدة لغويا دي بقى. لأن الهزة هو التحريك الشديد والهزة الأرضية هي الزلزلة وهي أيضا النشاط والارتياح والارتياح. ربت يعني اهتزت يعني ربت أي زاد حجمها فانتفخت وعلت. شفت العجين لما بيربوا يقول لك الرب العجين يعني زاد حجمه. يقال في اللغة ربى الشيء يربو ربوا أي زاد ونمى. والربوة والرابية ما ارتفع من الأرض. وكذلك الرباوة والربا الزيادة في كل من المال والسلع بغير مقابل. أدى المعنى اللغوي اللي اهتزت وربت قبل ما نتكلم عن المعنى العلمي وعطاء النظريات العلمية الحديثة. ذكر ابن كثير ان يرحمه الله ما نصه. ابن كثير بيقول ايه؟ وترى الارض هامدة هذا دليل اخر على قدرته تعالى على احياء الموت. كما يحيي الأرض الميتة الهامدة وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. قال قتادة. الفكرة أنه بنعتز أوي بمفسرين القرآن العظام. قال قتادة غبراء متهشمة. قال السدي ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أي فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أي تحركت بالنبات واحتيت بعد موتها وزاد حجمها. يا ترى الكلام ده العلم الحديث بيقول فيه ايه؟ يقول صاحب الظلال رحمه الله: والهمود درجة بين الحياة والموت، هكذا تكون الأرض قبل الماء، وهو العنصر الأصيل في الحياة والأحياء، خلقنا من الماء كل شيء حي، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت، وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية بمئات السنين. فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز، وهي تتشرب الماء وتنتفخ فتربو ثم تتفتح بالحياة عن النبات، بالضبط زي النطفة لما تتحط في الرحم والرحم بيهتز، وبعدين النطفة دي بتكبر وتبقى بعد 9 شهور طفل بينزل، ثم يخرجكم طفلة. سبحان الخلاق العظيم. هو ما وحدة الوجود دليل على وحدة الخالق. وحدة الوجود اللي عندنا مش زي وحدة الوجود اللي عند الصوفية الجهلة، لا ان الخالق هو المخلوق والشغل اللي مش مظبوط ده، لا. وحدة الوجود معناها وحدة قوانين الوجود عندنا، يعني في معتقد أهل السنة والجماعة أننا نعتقد بوحدة قوانين الوجود. قوانين الوجود كلها واحدة، دليل على وحدانية خالق هذا الوجود، مش الخالق والمخلوق، لا. دي ما نعنيه بوحدة الوجود، وحدة قوانين الوجود، كل القوانين واحدة خلاص. وهل أبهج من الحياة وهي تتفتح بعد الكمون وتنتفض بعد الهمود؟ وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة. اسمع بقى الكلام الجميل، يعني هكذا يتحدث القرآن عن القرابة بين أبناء الحياة جميعا. وانت بينك وبين المخلوقات شبه ومثلة ود، حتى أنها بتحبك وانت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى، وتبغضك وانت تعصى الله عز وجل. نعم، ثبت في الصحيحين، مضطرين للاستطراد معلش، أن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواء. ثبت في الصحيحين أن العبد الفاجر إذا مات ارتاح لموته العباد والبلاد والشجر والدواء. بمفهوم بقى المخالفة، أن العبد الصالح إذا مات بكى على موته العباد والبلاد والشجر والدواب. الأرض دي عارفاك، والشجر عارفك، وانت عارف الشجر، والبحر عارفك. ده ثبت أيضا في بعض الآثار أن الأسماك تهرب من الشواطئ بسبب ذنوب بني آدم، في علاقة طبعا وطيدة قرابة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هكذا يتحدث القرآن عن القرابة بين أبناء الحياة جميعا، فيسلكهم في آية واحدة من آيات الله. وانت شايف النظم بتاع سورة الحج، يعني بعد النطفة والعلقة والمضغة والطفل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وإنها للفتة عجيبة إلى هذه القرابة الوثيقة، وإنها لتدل على وحدة عنصر الحياة، وعلى وحدة الإرادة الدافعة لها هنا وهناك، وحدانية الله عز وجل. بلاش وحدة الإرادة ديات، يعني قلنا احنا بس بنقرا، بس هو طبعا هي وحدانية الله عز وجل، عشان ما حدش يمسك علينا التأويل وكده. الدلالة العلمية لقول الحق: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. كفاية لغويات كده، وكفاية كلام بديع ومحسنات بديعية وحاكمين اللغة العربية لها جمال خاص يعني. ونحن من عشاق اللغة فضل الله علينا. ايه الدلالة العلمية بقى؟ ندخل بقى في الايه، في الاعجاز العلمي. ترد لفظة الارض في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بثلاثة معان. تفهم من سياق الآية القرآنية، الأرض في القرآن جاية بثلاث معاني، كل معنى بيفهم من السياق. هي إما الكوكب ككل، كوكب الأرض يعني، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مثلا، أو الغلاف الصخري المكون لكتل القارات برضو يطلق عليه الأرض، أو قطاع التربة الذي يغطي صخور ذلك الغلاف الصخري الأرض. يا إما يكون الكوكب، يا إما الغلاف الصخري، يا إما التربة اللي احنا بنعنيها هنا بقى. يعني احنا وترى الأرض هاملة، الأرض هنا معناها اللي هي الطبقة الرقيقة، التربة بقى اللي بينبت فيها الزرع لما بينزل على المية على الأرض دي يعني. واضح الأمر هنا أن المقصود بالأرض هي في النص القرآني هو قطاع التربة الذي يحمل الكساء الخضري للأرض والذي يهتز ويربو بسقوط الماء عليه. عرفت الثلاث معاني دول الأرض؟ معاني علمية يعني. تربة الأرض عشان تعرف إعجاز الخلق. هنا بقى لا إله إلا الله، يعني ندخل مثلا من قضية البعث والنشور إلى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق سوى الله. بنقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله معناها، لأن الآلهة كتير، الآلهة المدعاة يعني، الآلهة المدعاة كتير يعني. البقرة في معتقد البعض إله، الصنم من عجوة إله، القبر أحيانا بيطوف حوله إله، الشمس في معتقد البعض إله. طب نكمل الآلهة المدعاة بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير الذي كنا نتحدث قبله عن يعني الحقائق العلمية بقى بعد اللغويات، ونتكلم عن الحقائق العلمية لموضوع تربة الأرض. قلنا الأرض بتطرق بذلك في القرآن، إما المقصود بها الكوكب يعني دواء السماء والأرض مثلا، ومقصود بها الغلاف الصخري المكون لكتل القارات التي نحيا عليها برضو يطلق عليه الأرض، وبرضو قطاع التربة الذي يغطي الصخور ذلك الغلاف الصخري للأرض. المقصود بقى في قصتنا اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقات دلوقتي في السياق ده اللي هو التربة اللي هي الخضرة دي، رقيقة جدا بالنسبة للصخور وبالنسبة للجيولوجيا كلها زي ما هنشوف دلوقتي. تربة الأرض تمثل الطبقة الرقيقة من عادم الصخور، إنها بتكون إحنا كنا اتكلمنا قبل الفاصل عن لا إله إلا الله بقى، ما هو ده إعجاز خلق. هو تفتكر إن التربة دي أي تربة؟ ده بتكون تكوين عجيب جدا. فبنقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. طالما ربنا هو اللي خلق، هو اللي رزق، هو الذي أحيا، هو الذي أمات، هو الذي أضحك وأبكى، هو الذي يعطي ويمنع، يبقى هو أحق بأن يعبد. غيره آلهة باطلة مدعاة، إن هي إلا أسماء سميتموه، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموه. سيدنا يوسف يقول كده، يعني أي أسماء بقى قول زي ما أنت عايز، أسماء أنت اللي مسميها، أنا مش آلهة. قول شمس، قول قمر، قول نار، قول بقرة، قول خنافس الأرض، بيعبدوا خنافس الأرض في الهند، قول فئران، فئران بيعبدوا الفئران، قول أصنام، أصنام، كلها أسماء. إنما الإله الحق ذلك بأن الله هو الحق، هو ده بقى اللي بنتكلم عليه في سورة الحج في الأخير. في الآخر ربنا بيقول إيه؟ ذلك بأن الله هو الحق. ولازم نفهم التوحيد صح. توحيد معناه أنك بتفرد ربنا سبحانه وتعالى بأحقيته في العبادة، لا يعبد إلا الله، ولا ينبغي التوجه بالعبادة إلا لله عز وجل وحده لا شريك له، مش له الغيره، لا، ربنا لا يقبل الشرك، ما هي الشرك؟ يعبد وحده لا شريك له. طالما هو اللي عمل القصة دي، طالما هو اللي عملها سبحانه وتعالى، فهو أحق بأن يعبد. ولا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. ليه اللي بنقول الكلام ده؟ لأن تربة الأرض اتكونت تكوين عجيب جدا، ما هيش أي حاجة، لا بالمعادن اللي فيها ولا الذرات المعادن اللي فيها ولا طبقات السيليكون اللي فيها والألومنيوم اللي فيها، زي ما هنشوف مش لا يمكن يكون عشوائية ولا صدفة، ولا ده إعجاز خلقي مثير جدا، إعجاز خلقي مثير جدا. أنت بتشوفه لما بتيجي تأكل المنجاية وتشوف المنجاية طلعت إزاي، طلعت صدفة، مش صدفة، ولا الجوفاية ولا الرتؤناية، ولا ده طلعت بآلاف الموافقات وآلاف القوانين ونظام حاسم ودقيق ومعجز، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير، فيش كلام. فهو بتمثل طبقة رقيقة من عالم الصخور الناتج عن تحلل أجزاء من الغلاف الصخري للأرض. الغلاف الصخري للأرض بيتحلل، يوم جايب شوية كده ينزله خلاص يكونوا التربة دي، سواء كان ناتج من تحللها أو منقولا إليه يغطيه. طيب منقول إليها أو بيتحلل بنظام ولا بعشوائية وبخطأ وبصدفة عمياء ولا طبيعة صماء؟ لا، دي بقوانين، قوانين بتوع الجيولوجيا عارفينها كويس جدا جدا، وعلماء الأرض يعرفوا الكلام ده كويس قوي قوي قوي، يعرفوا أن الأمر مفيش فيه مصادفة، وأن تركيبة الأرض تركيبة عجيبة. ومش من مهمة البرنامج ده أن نتكلم في التفاصيل الدقيقة لكل علم، لا، ما هوش من مهمة البرنامج ولا من هدفه البرنامج، فقط لمحات من إعجاز الخلق عشان نوحد الخالق جل وعلا ونقدر الله حق قدره ونعرف أنه الإله الحق وأن ما يعبد من دونه باطل، بل أطل الباطل كما قال ابن القيم عليه رحمه الله. فالتربة بذلك تمثل الحلقات الوسطى بين الغلاف الصخري للأرض وكلا من غلافيها الهواء والماء. إذن هي تركيبة عجيبة معجزة خطيرة ما بين الغلاف الصخري وما بين الغلاف الهواء والماء. الهواء والماء ده له علاقة بالأرض والنبات، شفنا قبل كده إن شاء الله يعني بفضل الله علينا في الحلقات، وهنشوف إن شاء الله كمان في إنبات الأرض للنبات كدليل برضو على البعث والنشور. ولذلك فهي خليط من المعادن التي تفككت من صخور الأرض بفعل عوامل التعرية، ومن المركبات العضوية وغير العضوية الناتجة عن التفاعل والصراع بين تلك النطق الثلاث من نطق الأرض، غلاف صخري، تربة، غلاف هوائي ومائي، يحصل فيه تركيبة كده عجيبة. تبحث في الكتب ومظانها في كتب العلم وعلوم الأرض، إنها فقط نقول إن هذه التركيبة عجيبة. زي بنتكلم في جسم الإنسان كده، جسم الإنسان عشان نتكلم عن التفاصيل الدقيقة يبقى نجيب كتب الطب من سنة أولى غير سنة سبعة، ما ينفعش. إحنا بس بن إيه لمحات إعجاز الخالق لخلقه تبارك وتعالى. كيف تربو هذه التربة الأرضية بإنزال الماء عليها؟ إزاي بقى اللي بيحصل؟ عشان نحقق كلمة وربت، ونحقق كلمة اهتزت. ازاي يعني؟ الله، لا اله الا الله. يتكون جزيء الماء من اتحاد ذرة الاكسجين مع ذرتين هيدروجين، يد اتنين الف، انتوا عارفين طبعا اولادنا في بتوع الكيمياء عارفين يد اتنين الف يعني جزيء الماء، او H2O بالانجليزي، H2O بالانجليزي، او يد 2 الف اللغة العربية الفصحى. هذه الربطة لو مش موجودة سبحان الخالق العظيم ما نعرفش نشرب نقطة مية من اللي بنشربها دي. ما المية دي متكونة ازاي؟ من جزيئات الذرات دي، ذرة اكسجين متحدة مع ذرتين هيدروجين. اتفكت الربطة مفيش مية. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فالربطة دي ربطة إعجاز. اتفكت الربطة ما بين يد اتنين وألف أو بذرتين هيدروجين وأكسجين. اتفكت الربطة ما تلاقيش ولا نقطة ماء تشرب، تموت معطشا. إنما الذي خلقك ضمن لك هذا الماء عشان تشرب وترتوي يعني. اللهم لك الحمد والشكر، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وبدأ الله عز وجل كتابه الكريم بالحمد، حمد نفسه، الحمد لله رب العالمين. حمد نفسه لأنه لو اجتمع الخلق كلهم أجمعون على أن يوفوه حقهم من الحمد ما استطاعوا، فحمد نفسه بعلمه بعجز الخلق عن أن يحمدوه. لك الحمد يا رب. هذه الرابطة القوية لا يسهل فكها، وتربط هذه الذرات مع بعضها البعض، تربط بشكل زاوي له قطبية كهربائية واضحة. يد اتنين ألف معناه أن فيه كهرباء، لأن كل من ذرتي الهيدروجين بتحمل شحنة موجبة نسبية. الاتنين الهيدروجين يد اتنين ديت أو الـ H2 يعني شحنة موجبة نسبية، وذرة الأكسجين بتحمل شحنة سالبة نسبية. طالما جت سيرة شحنة تعرف ان الماء من كهرب، يعني نشرب ماء كهرب ده لا، يعني هو في كهربية ماء، هناك كهربية ماء في الماء. هذه كهربية تنزل على الارض الكهرباء، تكهربها ازاي هنشوف دلوقتي، لان هي الكهرباء دي اللي هتهز الارض وتخليها ترب. اهتزت وايه وربت. قرآن تقيل قوي يا اخوانا، القرآن عايز جبال. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموتى بل لله الأمر جميعا. تعرفين معنى إيه الآية دي؟ معناها إيه؟ لو أن شيئا يمكن أن يسير الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن. لتفسير الآية كده أقولها تاني، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. تفسيرها لو أن شيئا يمكن أن يسير الجبال أو يقطع الأرض أو يكلم الموتى لكان هذا القرآن. قرآن للأسف، للأسف الشديد احنا مخلينه كده في ايه، ما بيضافش للمجموع، ما بيضافش للمجموع، مادة كده يعني. انما الفيزياء والكيمياء والاحياء حاجة تانية بقى طبعا. ف اللي بيخلي الارض تهتز وتربو ايه، ان المياه من الكهرباء تنزل على ارض الكهرباء. هنشوف ازاي الوقت. الماء بهذه الصفات نقرأ بقى المميزة او المميزة، ينفع الاثنين يعني. إذا نزل على تربة الأرض أدى إلى إثارتها كهربائيا مما يجعلها تهتز وتتنفس ويزداد حجمها فتربو وتزداد. لا إله إلا الله الخالق البارئ المصور، لا إله إلا الله الخلاق العليم، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. لان من رحمته جعل الارض كده عشان ناكل ونشرب منها. ما احنا بناكل ونشرب منين الا من الارض دي. بناكل الفاكهة والزروع والثمار منين؟ والبركة بتاعت الزروع والثمار هتيجي منين؟ إلا إذا رجعنا لربنا سبحانه وتعالى عشان يضع البركة في الثمار والزروع والفاكهة والخضروات وكده وترخص أسعارها. لأن تربة الأرض تتكون في غالبيتها من المعادن الصلصالية التي يؤدي تميؤها إلى اهتزاز مكونات التربة. تاني تفصيل علمي معلش تحملوني شوية عشان تعرف بس ان الامر مش بسيط عشان تسبح ربنا صح. وعلشان وانت قبل ما تاكل المنجاية وانت بتقشرها كده وتاكلها تقول سبحان الله وبحمد، مش تاكل كده وخلاص وبعدين تشرب شوية مية بعدها تعرف ان يد 2000 لكوانة المية تقول الحمد لله رب العالمين. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ذاكرا لله على كل أحواله، لأنه كان أعرف الخلق بالحق تبارك وتعالى، ولأنه كان أعرف الخلق بالحق تبارك وتعالى فكان لا يغفل عن ذكر الله لحظة من ليل أو نهار. هكذا العبد المؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تأكل أو تشرب تتذكر هذه المعاني. لما تيجي واقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة عايز تحقق الخشوع افتكر الكلام ده، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تخشع ازاي إلا إذا استحضرت عظمة الخالق جل وعلا؟ تخشع ازاي إلا إذا استحضرت هذه المعاني الجليلة وأنت تقول الحمد لله رب العالمين؟ هنا يحصل الخشوع ويحصل عطاء الصلاة، لأن الصلاة ذكر اطمئنان قلب. أرحنا بها مش منها، أرحنا بها يا بلال، راحة للجسم وراحة للعقل وراحة للضمير وراحة للوجدان وراحة للقلب وراحة للعاطفة وراحة للإحساس. أرحنا بها يا بلال، ولا يشعر بهذه الراحة إلا الخاشعون. فتربة الأرض بتتكون من إيه؟ من معادن صلصالية يؤدي تميؤها لاهتزاز مكونات التربة وزيادة حجمها وارتفاعها الأعلى حتى ترق رقة شديدة، تبتدي تربو زي ما العجين كده بتشوف يعني أيام زمان لما كنوا بيخبزوا في البيوت يعني بتشوف العجين رابع كده فتلاقي يرق خالص في الأولين لأنه بيعلى فيرق خالص. لما الأرض ترق خلاص يقوم طلع النبتة اللي هنشوفها على الشاشة الوقتي اللي الأستاذ معتز يا جماعة على الشاشة الوقتي شفت أما طلع الإيه النبتة دي طلعة يا سلام، بس سبح الله أول ما شوفها، أول ما شوفها أقول سبحان الله. خلي بالك دي طلعت، أنت مش ملاحظ أنها طلعت ضد الجاذبية الأرضية؟ إيش معنى دي يا سلام؟ نبتة ريشة سويقة ضعيفة جدا 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 جدا، ازاي قاومت الجاذبية؟ انت عارف الجاذبية يعني ايه اللي بخليك قاعد قدام الوقت تتفرج دلوقتي على كرسي هادي؟ تعرف لولا الجاذبية دي كنت طرت دلوقتي حصلت السقف دلوقتي، كنت طرت لولا الجاذبية. الجاذبية اللي شداك، الجاذبية الارضية اللي شداك للارض دلوقتي، دي طلعت ازاي ضد الجاذبية الارضية؟ ما تسبح الله بقى، سبح الخالق جل وعلا. دي ضد الجاذبية، ضد قوانين الجاذبية. ده الكلام ده للعلمانيين والملاحدة واللي بينكروا وجود الله ابتداء يعني، دي ضد قوانين الجاذبية. بتطلع ازاي؟ خلي بالك في نقطة مهمة مهمة جدا، المية اللي بترويها بتطلع في العروق اللي هي داخل النبتة ديت، خلي بالك برضو المية طلع ضد الجاذبية الارضية. ايه اللي خلى المية تطلع فوق وما تنزلش تحت؟ المفروض بقوانين الجاذبية بتاع نيوتن ها المية ما تطلعش فوق، المية ما بتطلعش في العالي زي ما بيقول، لا هنا بتطلع في العالي، بتطلع في العالي بقوة من؟ بقوة القوي المتين، ها بقوة ربنا سبحانه وتعالى. ضد القوانين، ضد القوانين، ضد قوانين الجاذبية بتطلع المية ترويها عشان تقدر وتشوفها هذه النبتة الضعيفة جدا جدا جدا. ولذلك يعني لا قوة إلا بالله. يعني ايه لا قوة الا بالله؟ لا قوة الا بالله. لما تشوف النبتة دي تقول لا حول ولا قوة الا بالله، وربنا قادر على كل شيء. جزاك الله خير يا اسمعتس. فانشق مفسحة طريقا سهلا آمنا لسويقة. النبتة الطرية النادية منبثقة من داخل البذرة النابتة المدفونة في الترب. أفلا تسبحون الله؟ اثنين، تتكون المعادن من الصلصالية اللي هي مكونة للتربة، يعني صلصال، انت عارف الصلصال اللي هو التربة، من صلصال كالفصلصال اللي هو اللي انت خلقت منه، لان جات في آية قرآنية برضو. المعادن الصلصالية يعني المعادن الأرضية أو التربية إذا صح التعبير، يعني بتتكون من رقائق من أكاسيد السيليكون والألومنيوم، دي المعادن بتاعت الأرض، بتفصلها مسافات بينية مملوءة بجزيئات الماء والغازات، وعند التسخين لما يجي الشمس عليها فبتسخنها، فبتطرد هذه الجزيئات فتنكمش تلك الرقائق بطرد هذه الجزيئات البينية. خلاص بقت فاضية، نتيجة ايه؟ ان الشمس عشان تعرف ان الوجود كله بيحكمه قوانين واحدة، وان كله بيتعاون عشان انت، عشانك. يعني ايه عشانك؟ هو ربنا اللي قال، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. بس تقريبنا الكلام ده عايز تفصيل، لان هو اكيد كل القصة ده عشاني، عشانك، عشاني عشان تعبد ربنا، وعشان الموضوع عايز تفصيل. فيعني ان شاء الله نعيدكم بحلقة قادمة في لقاء الجمعة القادمة ان شاء الله عز وجل. وحتى نلقاكم، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يجلو أسراراً
وبيان في هذا القرآن، تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات ما أعظمها.